بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في لقطة الحاج. لقطة الحاج، وهي اللقطة التي توجد في الحرم ويظهر عليها علامة الحاج، وأنها من متاعه وما يحمله، بأن تعرف من خلال وعائها أو محتواها أو نحو ذلك. فهذه جاء فيها هذا النهي، قال عليه الصلاة والسلام، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. والمراد بالنهي هنا أي النهي عن التقاطها بنية التملك، ولو كان نوى هذا التملك بعد أن يعرفها سنة، بعد أن يعرفها سنة مثل سائر اللقطة كما مر، فليس له أن يلتقطها بهذه النية، نية التملك، سواء التملك في الحال أو أن يتملكها بعد سنة يعرف بها ثم يتملكها، فهذه لها حكم آخر. إما أن تترك، نهى عن لقطة الحاج، أو تؤخذ بنية التعريف الدائم، بنية التعريف الدائم المستمر، ويتحرى الأوقات التي يظن أنه يجد صاحبها أو يجد من يعرف صاحبها، لأن الحاج الذي يضيع له متاع قد يسافر بعد انقضاء حجه فاقدا متاعه، ثم يتيسر له الحج بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، فيبحث عنه، وقد لا يتيسر له المجيء ويحج بعض قرابته أو رفقته فيوصيهم بالبحث عنه. ولهذا أمر بأن يعرف به التعريف المستمر، لا يلتقطها بنية التملك، لا الفوري ولا أيضا بعد سنة يعرفها كما هو الشأن في سائر اللقطة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام، قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج أي للتملك، أما التقاطها لحفظها للتعريف الدائم بها هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه إذا التقطها ليحفظها لصاحبها، أو التقطها ليعرفها تعريفا مؤبدا لعله يجد صاحبها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في لقطة الحرم كما في حديث آخر: لا يحل لقطتها إلا لمنشد، منشد أي معرف، والمراد بالتعريف الدائم، التعريف الدائم المستمر. ونلاحظ الآن إلا لمنشد، هذا أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين عندما يجد الإنسان متاعا في الحرم ثم يأخذه ويحفظه ويرعاه، قد يكون مالا كثيرا ويرعاه السنوات الطوال، وكل مرة يعني يأتي حجاج مثلا، حتى العلماء قالوا إذا وجد على الشيء الذي وجده، إذا وجد عليه علامة البلد فإنه عندما يأتي حجاج ذلك البلد يقول من من بلدكم فقد مالا العام الفلاني أو العام الذي قبله، هل تذكرون أحد؟ قد يكون وصى واحدا منهم أو عددا منهم يبحثون عنه، فيستمر يعرف. فهذا لا يفعله إلا شخص يرجو شيء عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب كل سنة ويحفظ المال ويحوطه ويرعاه ويعرف به كل سنة. هذا ما يفعله إلا إنسان يريد شيء عند الله، يحتسب ثوابا وأجرا. وإذا أيضا نظر الإنسان في هذا المقام إلى مكانة الحاج ومنزلته العلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحاج وفد الله، الحاج وفد الله، ليسوا كأي وفد ولا كأي زائر. الحاج لهم شأن عظيم ولهم مكانة علية ورفيعة، فلهم حق خاص. فمن يحسن هذا الإحسان في مفقوداتهم والأشياء التي افتقدوها يحسن فيها، هذا باب عظيم من أبواب الأجر. وأيضا على العكس، من يتعدى عليهم هذا باب عظيم من أبواب الوزر. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على إثر صلاة الكسوف عندما رأى الجنة والنار، قال: رأيت، يعني في من رأى في النار، صاحب المحجن. الحديث صحيح مسلم: صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. إذن الحاج سرقتهم، السرقة كلها عظيمة، لكن وفد الله، وفد الله الذي ارتحل من بلده وتعنى وأخذ شيئا من المال يكون متاعا له في سفره. يعني سبحان الله، هنا لابد أن نقف قليل. الآن بعض الحجاج كيف حج؟ والله نحدث عن بعضهم أنه أمضى 30 سنة أو 40 يجمع القليل 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 إلى أن أصبح مالا يحج به، وكان يرصده للحج، ثم يأتي به ويأتي أحد اللؤمة ويختطف حقيبته. كم يعني السرقة كلها ظلم، لكن كم في هذا من الظلم لهذا الرجل؟ ولهذا سرقة الحاج من أخطر السرقة وأشنعها. قال: رأيت صاحب المحجن في النار يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه. المحجن العصا التي في أعلاها عكف، فكان إذا مر الحاج على ناقته وكذا مع متاع بالعصا يسحب شيء من المتاع، إن انتبه له قال: علق بمحجني، ما قصدت، وإن لم ينتبه له أخذه ومضى. فالحاصل أن يعني هذه الترجمة من فوائدها تعظيم شأن الحجاج، فوائد هذه الترجمة تعظيم شأن الحجاج وحفظ أموالهم ورعايتها والإحسان إليهم فيها. يأخذها اللقطة التي للحاج، يأخذها المرء محتسب عند الله سبحانه وتعالى، يضعها في مكان يعني أمين، ويعرف بها كل سنة، وهو يؤمل أن يجد صاحبها ويردها إليه. هذا جانب من في الاحتساب عظيم جدا. والآن في زماننا يسر الله عز وجل أمرا حسنا عظيما، جزى الله ولاة أمرنا خيرا ووفقهم لكل خير وصلاح وهداية، الأماكن الأمانات والمفقودات. وهذا عمل عظيم جدا، لأن من يجد مفقودا قد يصعب عليه حفظه، ومن يفقد شيئا قد يصعب عليه بحثه، لكن إذا أصبح مكان واحد معين فيه المفقودات ومن يجد مفقودا يسلمه إلى هذا المكان، ومن يفقد شيئا يذهب ويوجه إلى هذا المكان، اذهب إلى المكان الفلاني لعلك تجده. ولهذا كثير يجدون مفقوداتهم بهذه الطريقة، وهذا من الحفظ، من الحفظ لأموال الحجاج والزوار وغيرهم.
قال رحمه الله: باب من آوى الضالة فهو ضال. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
قال: باب من آوى الضالة فهو ضال. من آوى الضالة فهو ضال. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فهو ضال أي مفارق للحق، مجانب للصواب، مجانب للهدي، للطريق المستقيم. من آوى ضالة يعني وجد ضالة من بهيمة الأنعام، آواها أي ضمها إلى البهائم التي عنده وخلطها بها، خلطها بها حتى لا يجدها صاحبها وتدخل بين ماشيته فلا يجدها صاحبها، لا يجدها صاحبها. فمن خلطها آواها يعني خلطها بماله وضمها إلى ماله وأدخلها في ماله فهو ضال مجانب للحق، لأن هذا حق للغير وتعدي على حقوق الآخرين وأموالهم. قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. إذا هذا الاستثناء يعني إذا آواها من أجل أن يعرفها لا لأجل أن يخلطها بماله وتضيع عن صاحبها في ماله، وإنما أخذها لأجل أن يعرفها. وفي المجالس الأماكن يقول: وجدت كذا، هي في مع غنمي أو مع بهيمة الأنعام التي عندي، من كانت له فأخذها بهذه النية، هذا لا حرج. لكن النهي في الحديث والذم لمن آواها ليخلطها بماله وتضيع على صاحبها وتمتزج بمال تصبح مالا له فيضيعها على صاحبه فهو ضال، فهو ضال. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
قال: باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم. يعني إذا أراد أن يحلب أو يحصل حليبا من ماشية لا يأخذها بحلب الماشية مباشرة، بل يستأذن من صاحب الماشية، يقول له: أنا بحاجة إلى حليب، تأذن لي أحلب؟ أو حتى مثلا أحيانا يستأذن من صاحب الماشية ويكون عنده ماشية كثيرة, يقول تأذن لي كل يوم مثلا أحلب لي شاة أو نحو ذلك, فبالإذن لا حرج, لكن أن يأتي إلى الماشية ويحلبها بدون إذن صاحبي هذا لا يحل ولا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه, لا يحل له أن يحلبها بدون استئذان من صاحبها. ثم ضرب مثال للتوضيح عليه الصلاة والسلام, قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ هل أحد يحب لنفسه ذلك؟ يعني مثل الآن, يعني لو نضرب مثال, المشربة هي المكان الذي يعني يجعله المرء مرتفعا في طرف من البيت أو نحو ذلك, ويضع فيه الطعام, يحفظ فيه الطعام, يرفع عن هوام الأرض وعن الحشرات وعن كذا, في يقال له مشربة, تكون مرتفعة ويضع فيها طعامه. من يرضى أن يأتي أحد إلى المشربة ويأخذ ينقل ما من الطعام الذي فيها؟ المشربة هي خزانة الطعام, يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. إذا كان هذا مشروبته تخزن له أطعمته, هذا ضرع ماشيته تخزن له طعامه, هذه مثلها. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه, يعني مثلها. الآن يعني لو أن شخصا مر سوق الخضار أو الفواكه أو نحو ذلك واشترى شيئا من الخضار الفواكه ووضعها في السيارة لينقلها من بيته, هل يرضى أن أحد يأتي يفتح باب سيارته ويحمل من هذه الفواكه أو هذه الخضار التي اشتراها لولده وأهله؟ هذه خزانته وهذا طعامه, وذاك أيضا الحليب الذي في ضرع ماشيته هو خزانة طعامه, هو خزانة طعامه. فلا يحل لأحد أن يحلب إلا بإذن صاحب الماشية, إلا بإذن صاحب الماشية. نعم.